الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الروم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذه فيها معنى، يعني أول آية تكلمنا عليه لا تبديل لخلق الله، هل هي خبر أم نهي؟ فيها قولان، منهم قال إنها خبر لا تبديل لخلق الله، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يبدل هذه الفطرة، كل مولود يولد على التهيؤ لقبول الدين، أي موحدا، ولا يمكن أن يتخلف في مولود واحد. هذا قول الأول، لا تبديل لخلق الله، خبر أن الله عز وجل لا يبدل هذه الفطرة أبدا. القول الثاني أنه خبر بمعنى النهي، لا تبديل لخلق الله، يعني أي لا تبدل خلق الله، يعني لا تبدل هذه الفطرة بالشرك. أنت فطرت على التوحيد فإياك أن تبدلها بالشرك، والمعنى متقارب، يصلح هكذا وكذا، لأن أحيانا يأتي الخبر بمعنى الأمر أو بمعنى النهي، وحين يأتي الخبر على بابه على حسب القرائن، والآية تحتمل هذا وهذا، فلا مانع من حملها على المعنيين جميعا. لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، تكلمنا عن الدرس الماضي، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون أن الدين القيم التوحيد وأنه السعادة والنجاة والفلاح، لو علموا لبادروا إليه، لأن التوحيد والسعادة في الدنيا والآخرة، فما الذي يمنعهم من طلب السعادة؟ كل إنسان يريد السعادة في الدنيا والآخرة، ولكن المانع هو الجهل، عدم العلم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونفي العلم أحيانا يراد بالجهل المحض اللي هو الجهل البسيط، وحين يراد به الجهل المركب، يعني الجهل بالعواقب، كما قال جمع من الصحابة رضي الله عنهم: كل من عصى الله فهو جاهل. ليس المراد جاهل لا يعرف أنه معصية، لا، كثير من الناس يعرف أن الزنا حرام والخمر حرام وكذا، لكنه جاهل بعواقب الأمور، وأن هذه المعصية تعول به إلى الشر، إلى الفساد، إلى الهم والغم والحسرة في الدنيا قبل الآخر. لو علم هذا لما أقدم عليها، لأن الإنسان بطبعه مفطور على محبة الخير، منيبين إليه. لاحظ الآن، هذا حال من إيش؟ من فأقم وجهك. أقم وجهك مفرد والحال جمع، كيف جاء الجمع مقابل المفرد؟ نقول لأن المفرد بمعنى الجمع. فأقم وجهك خطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، أو لمن يتأتى له الخطاب، يعني بعضهم يقول هكذا بعضهم يقول هكذا، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام مباشر وأمته تبع له، فهو في لفظه مفرد في معناه جمع، كما في قوله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم، ولم يقل إذا طلقت، معنى أول بدأ بأن شخصي، يا أيها النبي، هذا واضح أنه لشخص النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الجمع بعده: يا أيها النبي إذا طلقتم. ومن هنا أخذ العلماء القاعدة المعروفة أن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب له ولأمته. إذن هنا سواء قلنا أنه خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام لشخصه فالأمة تبع له، فهو بمعنى الجمع، أو أنه خطاب لمن يتأتى إليه الخطاب، لكل مخاطب، كل مكلف يتأتى إليه الخطاب يعمه، إذا الخطاب لجميع المكلفين فهو بمعنى الجمع. منيبين إليه، أي أقم وجهك للدين حنيفا، حال إنابتك إلى الله عز وجل. وهذا يدل على أن الإنسان مهما اجتهد في العمل الصالح هو بحاجة إلى التوبة، ولذلك الله عز وجل أمر بها عباده كلهم بلا استثناء: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا أحد يستغني عن التوبة، حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتوب في اليوم يقول أكثر من 70 مرة في البخاري، في الصحيحين أو في مسلم 100 مرة. أيها الناس توبوا إلى الله فإن يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. كل بني آدم خطأ، قال جل وعلا بحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا استغفروني أغفر لكم. لو لم يحصل لك من الذنوب إلا التقصير في أداء الواجب، هل أنت تصلي الصلاة كاملة 100%؟ لا، إن الرجل ينصرف من صلاته ما كتب له عشرها. إذن هذا الذي صلى عشر نقص في أداء الواجب، إذا ما صلى صلاة كاملة أدى 1/10 من الواجب. لكن الله عز وجل يغفر ويعفو ويصفح إذا استغفره عبده واعترف بتقصيره، الله عز وجل غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى يحب أن يغفر والغفور الرحيم، ولا تظهر هذه الأسماء إلا بوجود من يعصي ويستغفر فيغفر الله له. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن لا تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. روز. إذن الله يحب أن يغفر، فخلق مكلفا والإنسان والجن، الإنس والجن، من طبعه التقصير في أداء الواجب وفي الوقوع في كثير من المعاصي. إذن لا يسلم أحد من الوقوع في التقصير في الواجب أو في بعض الذنوب والمعاصي. فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى التوبة رحمة ومطهر للعبد من جميع الذنوب، منيبين إليه. الإنابة هي الرجوع، أناب أي رجع، أناب ثاب بمعنى رجع، أي راجعين من المعصية إلى الطاعة، منيبين إليه. واتقوه يعني اجعل بينكم من عذاب وقاية فعل أوامره واجتناب نواهيه. يعني ليس معنى ذلك أنك تتعمد الذنب ثم تتوب، لا، اتقوه. الأصل التقوى، تترك المعاصي وتؤدي الواجبات، لكن ما زللت به فعلاجه التوبة. واتقوه وأقيموا الصلاة، أي توبها مستقيمة. ما يأتي في القرآن أدوا الصلاة، لا، أدوا آتوا الزكاة، الزكاة إيتاء مرة واحدة، حتى لو عندك مليون تعطيها مرة واحدة إيتاء الزكاة، لكن الصلاة إقامة، لأن الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها مستحبات. الله سبحانه وتعالى يأمر بأن يؤتى بها مستقيمة على الوجه الشرعي. ولا تكونوا من المشركين، لأن الشرك محبط لجميع الأعمال. إذن أقم وجهك تائبا واحذر من المعاصي، اتقوه، والشرك خاصة، يعني احذر معاصي عامة واحذر من الشرك خاصة، لأنه الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله والذي يحبط جميع الأعمال. من الذين فرقوا دينهم، والقراءة الثانية فارقوا دينهم، فرقوا دينهم أي صاروا أحزابا، مثل اليهود والنصارى. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. الله عز وجل يحذر من التفرق في الدين بالبدع والخرافات والشركيات. من الذين فرقوا دينهم أو فارقوا دينهم، يعني أشركوا بالله عز وجل، وكانوا شيعا أي أحزابا متناحرة، يضلوا بعضهم بعضا ويكفروا بعضهم بعضا، كل حزب بما لديهم فرحون، لديهم من العلم بزعمهم ومن الحجج فرحون. هذا هو الواقع. تجد الرافضة يقول نحن على الحق، الصوفية عباد القبور يقول نحن الذي على الحق، والأشاعرة الذين ينفون الصفات يقول نحن على الحق، ويضللون الآخرين. وكذلك زينا لكل أمة عملها. طيب هذا التزيين مقابل إيش؟ لماذا زين الله الأعمال السيئة لهؤلاء المنحرفين؟ لماذا عبد العزيز؟
زيادة
جزاء وفاقد. الله عز وجل يزيدهم حبا للمعصية أو البدعة. ولا تجد مبتدعا في الغالب إلا وهو متمسك ببدعته يقاتل عليها ويرى أنها هي الحق ويدعو إليها ويضلل من خالفه، عنده إصرار بل افتخار بالبدعة، هذا جزاء عقوبة. فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، فالله سبحانه وتعالى يحبب له هذه المعصية لأجل أن يتمكن من قلبه فلا يكاد يتوب. نادر أن يتوب المبتدع إلا اللهم عوام المبتدع اللي ما عنده إصرار ولا عنده اعتقاد قوي، إنما يقلدون فقط، إذا سمعوا الحق قد يستجيب بعضهم، أما الدعاة فيندر أن يتوب من واحد والعياذ بالله. وإذا مس الناس ضر، الله عز وجل تكلم عن طبيعة البشر من حيث هي، أن الإنسان جزوع إذا مسه الشر، ومنوع إذا مسه الخير، ومنوع إذا مسه الشر جزوع، هذه طبيعة الإنسان. إذا مس الناس يعني في الغالب إلا من هدى الله ضر من مرض أو قحط أو ما شابهه، دعوا ربهم منيبين إليه، أي راجعين عن الشرك إلى التوحيد، كما هو حال المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أنهم يعلمون ويوقنون أن هذه الأصنام لا تنفع، لكنهم يعبدونها في الرخاء، إذا جاءت الأمواج وحسوا بالهلاك فإنهم لا يدعون إلا الله عز وجل، لعلم في قراءة أنفسهم أنه هو القادر وحده على إنجائهم. دعوا الله منيبين، دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة أي الخصب والأمن والصحة إذا فريق، هذا من عدل القرآن، فإن الله عز وجل يعطي كل ذي حق حقه، فإذا فريق ليس كل الناس يكفر إذا أحسن الله إليه، منهم الشاكر لكنه قليل، إذا فريق منهم بربهم يشركون، يرجعون إلى الشرك مرة أخرى إذا زالت الشدة، ليكفروا بما آتيناهم. هذا أيضا اختلف فيه، هل هو أمر أو خبر تعليل ليكفروا، يعني رجوعهم للشرك لأجل أن يكفروا، يعني عمدا تعمدي لأجل الكفر لا لأجل أنهم يرونه الحق، لا في قرار يعرفون الكفر لكنهم متمسكين فيه يحبونه، لكنه في الحقيقة يعرف أنه على ضلالة، فهو يرجع إلى الشرك ليكفروا يعني قصدا للكفر، هذا قول. القول الثاني أن اللام لام أمر، لأن اللام تحتمل أن تكون لام كي التعليل، وتحتمل أن تكون لام الأمر، إذا قلت لواحد لشخص لتكن صادقا في حديثك، شو هذا أمر ولا خبر ولا تعليل؟ أمر، لتكن يعني كن صادقا في حديثك، فهي تصلح تأتي أحيانا للأمر وأحيانا تأتي للتعليل، خصوصا إذا كانت في أول الكلام، لكن إذا كانت في وسط الكلام لام الأمر تكون ساكنة، ولتكن يعني مثلا ذاكر ولتكن مجتهدا تأتي ساكنة، لكن في أول الكلام لابد أن تحرك بالكسر فتتشابه مع لام التعليل، لام التعليل دائما تكون مكسورة لكن لام الأمر ساكنة، إذا جاءت لام الأمر في أول الكلام فإنها تكسر تحرك بالكسر لأنه لا يمكن ابتداء بساكن فتتشابه مع لام التعليل، ويعرف الفرق من السياق، أحيانا يكون السياق مناسب للاثنين فنقول تشمل الاثنين ما في مانع، وعندنا قاعدة إذا دلت الآية أو إذا احتملت الآية أكثر من معنى ليس بينهما تعارض فإنها تحمل على جميع المعاني. ليكفروا بما آتيناهم، يصح أن يكون أمرا يعني أمر تهديد، فمثل قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا الظالمين إلى آخره، فهذا أمر تهديد وليس أمر إباحة، هذا واضح، أو تعليل أنهم يرجعون إلى لأجل الكفر بما آتيناهم أي من النعم فتمتعوا، هذا التهديد، تهديدنا يعني يقوي القول بأنه أمر، مثل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين، يعني يأمر ثم يهدد ليبين أن الأمر ليس على بابه، إنما هو أمر تهديد. فتمتعوا، أي تمتعوا بهذه النعم الصحة والرخاء ونحوها، فسوف تعلمون أي عاقبة كفركم إذا لقيتم ربكم. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. أم هذه بمعنى بل والهمزة، يعني معنى الكلام بل أنزلنا عليهم سلطانا، سلطان الحجة. الله عز وجل يعني يعجب المخاطب من حال هؤلاء المشركين، شرك وإصرار، وحتى إذا زال الرخاء رجعوا، إذا زالت الشدة رجعوا مباشرة، يعني إصرار عجيب مع ظهور الأدلة من الفطرة ومن الرسل والكتب. فالله عز وجل يعني هل أنزلنا عليهم سلطانا أي حجة كتابا يأمرهم بالشرك حتى يتمسكوا به؟ الجواب معروف أنه لا. أما أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم، الكتاب لا يتكلم، لكن السلطان يمكن يكون نبيا يتكلم أو كتابا يقرأ. يتكلم يعني يبين، إذا قرأ تبين كأنه يتكلم. فيتكلم أي يخبر بما كانوا به يشركون، يعني هذا يعني حالهم، يعني حالهم كحال من عنده كتاب من الله عز وجل يأمره بالشرك ومتمسك به، كحال الذي عنده دليل، وهم لا دليل عندهم أصلا، بل الأدلة كلها تنهاهم عن الشرك. حالهم عجيب. وإذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها، هذه عكس الأولى. وإذا مس الناس ضر، يعني إذا صابهم الضر لجأوا إلى الله عز وجل، يعني جزعين يلحون على الله عز وجل بالدعاء. طيب ما حالهم في الرخاء ابتداء؟ ليس عند زوال الكرب، لا، الرخاء ابتداء. وإذا ذقنا الناس رحمة، الرحمة كل شيء حسن من الجد، من الصحة، من الأمن، إلى غيره، الأموال والأولاد، فرحوا بها. الفرح نوعان، فرح شرعي محمود، والفرح بفضل الله برحمته، وقد أمر الله به وقل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا، فرح الدين، فرح الإيمان. والنوع الثاني الفرح المحرم، وفرح الأشر والبطر، ولا سيما إذا كان الفرح بالمعصية. فرحوا بها أي على سبيل الأشر والبطر والكبر والعدوان. وإن تصبهم سيئة، السيئة كما هو معلوم تطلق على فعل العباد من الذنوب والمعاصي، تطلق على ما يسوء الإنسان من الأمراض والحوادث ونحوها، وأيضا تفهم من السياق. سيئة هنا المراد بها ما يسوء الإنسان من المرض والجذب ونحو ذلك، بما قدمت أيديهم هم السبب، يعني ما يرجع إلى نفسه يقول الله أنا السبب وأنا كذا وأتوب إلى الله حتى يرفع عني، لا. إذا هم يقنطون، يعني نسوا الخير الأول من الجذب والرخاء لما أصابهم القحط، إذا هم يعني يتحولون القنوط سريعا، لأن إذا هذه تسمى إيش؟ إذا إيش؟ الفجائية، يعني أنه فجأة حصل هذا الأمر. إذا هم يعني سريعا أول ما يجيهم الشر يقنطون في الحال، إذا هم يقنطون أي يأسون من رحمة الله عز وجل. ولا شك أن القنوط رحمة الله من الكبائر العظيمة، والله سبحانه وتعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. واليأس من رحمة الله قريب من القنوط. ما ضابط القنوط الذي يأثم صاحبه؟ ما ضابطه؟ ضابطه هو ترك الواجب، ترك الطاعات. سيقنط من رحمة الله فيترك القيام بالواجب، يقول أنا عاصي وخلاص أنا مالي أمل في الرحمة، ويترك ما أمر الله به من التوبة ومن أداء الواجبات وينطلق في المعاصي. هذا الذي يريده الشيطان من العبد، قنطه من رحمة الله من أجل أن ينفرد به، يقطع عليه السبيل إلى طلب الرحمة بفعل الأوامر ترك النواهي. وهذا حال كثير من الناس، نسأل الله العافية، يترك الصلاة بالكلية. تقول له ليش ما تصلي فلان؟ قال يا أخي وين أصلي؟ أنا كذا وكذا وكذا، يعدد الذنوب من زنا والخمر والربا وكذا، وين أصلي؟ أنا أصل ما تقوى صلاتي، أنا أكل حرام وأنا أفعل وأفعل. أو امرأة مثلا تشتغل بالرقص والغناء وكذا والأشياء هذه الخليعة البشعة، تنصحها تقول وين؟ أنا ما في أمل، أنا كذا، أنا وضعي منتهي، أنا في النار. يأس من رحمة الله، هذا اليأس أشد من المعصية، اليأس من رحمة الله أشد من المعصية، لأنه أنكر النصوص التي تدل على سعة رحمة الله عز وجل والأوامر في طلب الرحمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فهذا الآن سعى الظن بالله، يعني انتقل من الذنوب إلى الاعتقاد السيء بالله سبحانه وتعالى. لا شك أن ظن السوء بالله أشد من الذنب. يمكن أن يذنب وهو خائف معترف ويؤدي الواجبات قدر المستطاع وعنده ذنوب، فهذا يرجى له الخير. لكن إذا وصل حد القنوط هذا أساء الظن بالله وقطع الحبل بينه، هذا هو الذي يريده الشيطان، هذا أمنية الشيطان، أن يصل مع العبد إلى أن يقطع عليه طريق الرجوع إلى الله عز وجل، كالذئب الذي يريد يفترس الشاة. أولا يبدأ يحول بينه وبين القطيع يبعدها، حتى إذا أيست من الوصول للقطيع أبعدها تماما، شرع في افتراسها. هذا حال الشيطان، يعزل الإنسان عن رحمة الله حتى يجهز عليه. الله سبحانه وتعالى يحذر بهذه الكثيرة من الياس والرحمة. من أعظم الآيات آية الزمر، قل يا عبادي نسبهم إليه، مع أنهم ليسوا عصاة فقط، لا، من المسرفين. قل يا عبادي، هذه نسبة تشريف، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أكدها، يغفر الذنوب جمع أكد جميعا، إنه، شو المؤكدات؟ إن حرف توكيد، إنه هو ضمير الفصل للتوكيد. الغفور ما قال غفور، الغفور هذا مبالغة، الرحيم غاية التوكيد. فالآية لم تبق لأحد عذرا، لكن يقع نسأل الله العافية كثير من الناس في القنوط ورحمة الله إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ علاقة الآية باللي قبلها هذه تسلية، يعني إذا أصابك القحط وأصابك الفقر ما شابه من الأقدار المؤلمة، طيب انظر في الواقع، لست وحيدا في هذا، الله عز وجل ابتلى الأنبياء والرسل وهم خير العباد، ابتلى الصالحين الأمراض بالقحط بالسجن بالأذى بكذا. إذا تعز اعرف حكمة الله، إن الله عز وجل ما قدر عليك هذا الفقر أو المرض لهوانك على الله، ابتلاء وامتحان تري به غيرك، تري به من هو أفضل منك، ولا يزال بلاء موجودا، ليس أنت فقط، لا، المبتلون كثر. المريض متى يتعزى؟ إذا راح المستشفى يراجع، صح ولا لا؟ دخل المستشفى عنده مرض معين، إذا دخل وجد منه شد منه بأضعاف مضاعفة، فيقول الحمد لله أنا طيب. أحيانا زيارة المستشفى تصير نوع علاج له نفسي، يرجع مبسوط، راح يمشي وراجع يمشي، صح عنده أمراض لكن يشوف ناس مقعدين وناس من الحياة والموت، فيقول والله الحمد لله أنا أثري ما في شيء، أنا طيب. يتعزى ينشط ويصير هذا نوع من العلاج. فإذا الله عز وجل يأمر بالنظر، أولم يروا، يعني رؤية عين رؤية عقل، أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ليس من بسط له الرزق البسط دليلا على كرامة الله، ومن قدر عليه التضييق ليس دليلا على هوانه على الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله يبسط لأعدى أعدائه، كفر الفجر كفرعون والنمرود وأمثالهم، ويضيق على أعز أوليائه كأيوب عليه السلام. كمل أيوب من سنة مرض شديد مقعد، بس يطلق الله عز وجل لقضاء الحاجة ثم يعود على فراشي. كم سنة مر معكم؟ 18 سنة. حديث رواه ابن حبان بسند طيب جيد، 18 سنة حتى هجره القريب. لماذا هجروه؟ لأنه مرض معدي، يعني مثل الجدري مثل هكذا مرض معدي، تفسخ لحمه من شدة المرض، صار مضرب المثل في الصبر، صبر أيوب، وهو نبي كريم على الله عز وجل. فإذا الإنسان ينظر، الله ابتلى الصالحين الأنبياء، فالبلاء ليس دليلا على الإهانة، والعطاء ليس دليلا على الإكرام والمحبة. إذا لو نظر بعين العقل، عين البصر وعين العقل، لما قلت رحمة الله تعزى، أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ما ينتفع بهذه الآيات إلا المؤمنون، أما الكفرة فلا يلتفتون إلى مثل هذه الآيات. فآت ذا القربى حقه، يعني أنت أيها الإنسان لا تعترض على الله تسخط، لا، أنت أد الواجب، آت ذا القربى حقه، هذا الواجب عليك. ليس الواجب عليك أن تعترض على الله عز وجل وتقنط ورحمة الله، الواجب عليك أن تشتغل بنفسك وأن تؤدي ما أمرك الله به. ذكر الله عز وجل نوع من الواجبات ونوع عظيم، فآتي ذا القربى القريب. القريب هذا قول الصحيح، بعض المفسرين قال القربى يعني قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قوله لكنه قول بعيد. قول الصحيح هو المتبادل للذهن أن المراد قرابة كل شخص. فآتي ذا القربى أي قرابتك أيها المخاطب حقه من السلام، من الزيارة، من النصيحة، من الإعانة بالعلم، بالمال، بالشفاعة، بكل نوع تقدر عليه، وقريبك بحاجة إليه، وأعظمها الدعوة إلى الله عز وجل والنصح بالتي أحسن. يعني في كلام كثير لأهل العلم في حدود القرابة التي تجب صلتهم، وأيضا تحديد الصلة، هل هي في كل أسبوع، في كل شهر، في كل سنة. والقول الصحيح في هذا كله أن يرجع فيه إلى إيش؟ إلى العرف، لأنه لم يرد تحديد لا في الأنساب التي توصل، هل هم الأعمام وأبناء الأعمام، هل هم الأخوال ابناء العمات، الدائرة الصغيرة، الأعمام وأولادهم، أو أبناء العم، الدائرة الثانية، الدائرة الجد الثالث. ليس هناك تحديد يجب الرجوع إليه، إنما الآيات عامة، ذوي القربى، فكل قريب جرت العادة بصلته فإنك تصله على حسب ما تعرف عليه الناس. بعض الأقارب يكفي أن تراه في السنة مرة، يسمون الاجتماع السنوي في بعض الأسر، كثير من الأسر اليوم صاروا يقيمون اجتماعات سنوية للأسرة الكبيرة. بعضهم لا، يجتمعون في الأعياد، في خصوصا عيد الفطر، الأضحى قد يكونوا مشغولين، عيد الفطر مجمع يجتمعون عند كبير العائلة من السنة إلى السنة، وليحضر العيد يقولون ما شاء الله فلان واصل. هذا هو الصحيح، إذا قيل عن فلان واصل فهو واصل، لأن الأمر يرجع فيه إلى العرف، ويختلف على حسب الأشخاص حتى لو كانوا في درجة واحدة. يعني عندك 3 من الأعمام، واحد منهم يحبك ويحرص عليك ويفقدك ودائما وينك ما شفناك ويفرح إذا جيت ويسر وكذا، هذا تبره أكثر، تزوره أكثر من العم الذي لا يسأل ولا يهتم ولا يفرح كثيرا بحضورك، هذا له حق أكثر لأنه يبدي المحبة ويفرح بزيارتك. فإذا ليس هناك ضابط، إنما الإنسان يمشي على العرف، اتق الله ما استطاع، لأن التحديد صعب. لو قيل كل شهر تأخرت تعثر، وإذا قيل كل كذا مهما حدد في زمن أو بدائرة القرابة سيحصل تقصير ولا ينضبط الأمر. فالدين يسر، لم يحدد جل وعلا بشيء يعني محدد تماما لو خالفته أثمت، فجعل الله سبحانه وتعالى الأمر فيه سعة ويرجع فيه إلى عرف الناس. في ذلك يقول العلماء إذا قيل أو إذا قال الأقارب فلان واصل فهو واصل، إذا قال فلان قاطع فهو قاطع على حسب عرف الناس في الزيارة وفي دائرة القرابة. في أحد أمور تستثنى، مثلا العاصي الذي إذا زرته يضرك بمعصيته. واحد يقول أخوي مثلا عنده في البيت أشياء فاسدة ويشغلون مثلا مقاطع فاسدة وصور نساء وكذا، وإذا جبت أولادي يشوفون هذه الأشياء وتأثرون وكذا، هذا يجوز له أن يتركه، سلم عليه شخصيا، لكن ما يجب عليه أن يأتي بزوجته وأولاده عند أخي يجلس ساعة وساعتين نصف اليوم لما يرون هذه الأشياء الفاسدة المفسدة تأثرون. فإذا
لو تصل بالجوال
حسب العادة والعرف، بعض الناس ما يكفي الجوال. أنا أقول يعني إنه حسب العرف، يعني بعض الناس يقول لا شوف لا يتصل علي بالجوال كل ست شهور مرة، أنا أخوه لا يجيني يا أخي، أنا أخوه الكبير وأنا أبغاه يجيني، أنا عندي كل أسبوع كل شهر جمعة الأخوة وما يجي. طيب عنده بعض الناس كل أسبوع بعد الجمعة يجتمعون عند الأخ الأكبر، هل يجب كل جمعة تروح؟ ما يجب، لكن تجي جمعة تغيب سنتين ثلاثة، تجي بالشهر مرة كذا، المهم ما تقطع. طيب التقصير في الزيارة هل هو القطيعة؟ يعني ما ودي أطيل في هذه المسألة، لكن أشارات مهمة. التقصير في الصلة غير القطيعة، لما نسمع الآيات لا يدخل جنة قاطع، هل عسى أن تفسد وتقطع أرحام، لكن إن لعلم الله فأصل وأعمى أبصر وعيد شديد، هل ترضين أن أصل المصير أقطع من قطعك؟ قطيعة الرحم فيها وعيد عظيم في قرآن السنة. هل كل مقصر في الزيارة يعد قاطعا؟ جواب لا. القطيع العداوة، أنه يعاديه لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام قصدا، هذا هو القاطع بدون سبب شرعي، من أجل ميراث، من أجل خطاف شخصية معينة وكذا، هذه القطيعة. أما التقصير في الزيارة قد يأثم إذا لم يكن هناك عذر، لكنه ما يصل حد القطيع. لا، تقصير في الواجب لكنه ما يصل حد القطيع. بقي مسألة أخيرة، النفقة متى تجب على القريب؟ هل يجب عليك أن تنفق على أخيك الفقير، على أختك، على عمة خالة وأمثال هؤلاء؟ كثير من الناس يسأل يقول ما عنده عمة فقيرة وما عنده أولاد وكذا وهو مغنيها الله، هل يلزم أن ينفق على عمتي على خالته؟ العلماء ضبطوا هذا بثلاث شروط معروف في كتب الفقه. الشرط الأول غنى المنفق، عنده زيادة عن حاجته وحاجة أولاده على الدوام، عنده زائد عن حاجته. بعض الناس عنده زيادة لكن يوفر من أجل شيء قطعة أرض لمسكة، هذا ما عنده زيادة، أو يقول أوفر عشان زوج عيالي أو كذا حاجات، فهذا ما عنده زيادة، عنده زيادة حاضر لكنه يدخرها لحاجات قادمة، هذا ما عنده زيادة، زيادة على الدوام أغنيه الله، عنده غنى زائد، هذا الأول. الثاني فقر القريب، يكون فقيرا. الشرط الثالث أن يكون وارثا له، أن يكون المنفق هذا الغني وارثا للفقير لو مات، وارثا له، يعني الوارث لابد أن يكون وارث من جهة القرابة، وارث بالفعل غير محجوب. يعني مثلا أخوك، هل أنت وارث له أو لا؟ بالجملة أنت وارث له، بالجملة بينكم تعصيب، لكن هل أنت وارث بالفعل؟ على حسب حاله، كان عنده أبناء ابن واحد هل ترثه؟ ما ترث، محجوب. إذا الأب موجود هل ترث أخاك؟ محجوب، ما ترث. إذا كنت لا ترث أصلاً كالعمة، العمة ما ترث أصلاً، أنت ذوي الأرحام بالنسبة لعمتك. الخالة هل ترث خالتك؟ لا. جدك أبي بك ما ترث، فهؤلاء ذوي الأرحام، هذا ما ترث أصلاً. وفي ناس من العصابات ترثوا في الأصل لكن قد لا ترث في الواقع لأنك محجوب. فإذا كنت وارثاً له من جهة النسب ولست محجوباً، هنا تجب عليك نفقته. ما الدليل على هذا الشرط؟ ما الدليل عليه؟ الدليل في القرآن، لكن كثير من الناس ما ينتبه للآية، والآية في سورة البقرة لما ذكر الله سبحانه وتعالى النفقة الواجبة على الأب تجاه زوجته المطلقة إذا كانت حاملاً، وعلى المولود له، هذا أبو الولد، وعلى المولود له رزقهن أي المطلقات، سنطلق زوجته وجابت ولد بعد الطلاق، هل يجب عليه ينفق؟ نعم. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس الا وسعها، لا تضر والدة بولدها ولا مولود بولده، وإيش؟ وعلى الوارث مثل ذلك. وارث من؟ الوارث. وارث من؟ وارث من؟ الوارث الطفل الذي يرث هذا الطفل، وعلى يعني عند عدم وجود الأب، وعلى الوارث مثل ذلك. ذلك يعود على النفق الواجب على الأب، وعلى المولود له رزقهن، وعلى الوارث مثل ذلك، مثل ما وجب على الأب. وهذا قال به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخذ بظاهر هذه الآية، مش فيه خلاف، لكن هذا هو الصحيح والموافق لظاهر هذه الآية. إذا توفرت شروط الثلاثة وجب عليك أن تنفق على هذا القريب. ليه؟ عندك أخ فقير وأنت ما شاء الله عندك ملايين، مغنيك الله، عندك زائد حالك حاجة أولادك، وهذا فقير ما خسر في طلب الرزق، يعني ما جلس متلاعب، لا قدر الله عليه يشتغل لكن راتبه ما يكفي، ولا ينفق في حرام، في مخدرات، في فساد، إنسان طيب يعني نفقته طيبة، فيجب عليك أن تنفق عليه بقدر إرثك منه. هذه بالضبط والدقة، يعني مثلا في ثلاثة إخوة، واحد فقير اثنان أغنياء، ويرثون هذا الفقير، ما عنده ما في أب ولا ابن، ينفق الأغنياء اثنين ينفقون على الفقير كم؟ نص النص، لأنهم يرثونه هكذا لو مات، وعلى الوارث مثل ذلك. هذه تفرع لي مسألة ثانية أجعلها الأخيرة، هل تعطي أخاك زكاة مالك؟ قال واحد والله عندي زكاة 10,000 وأخوي هذا فقير، هل يجوز أعطيه زكاتي؟ الجواب إيش؟ ما يجب. إذا كان يجب عليك النفقة، إذا وجبت النفقة لم يجب لك أن تعطيه زكاة مالك. لماذا؟ لأنك تسقط أحد الواجبين، عليك واجب نفقة وعليك واجب زكاة، فإذا جعلت الزكاة لأخيك أسقطت إيش؟ النفقة، اكتفى بالعشرة طول السنة مثلا وخلاص، يعني تخلص من النفق. لا، يجب عليك تنفق عليه كفايته، ويجب عليك زكاة، فلا يجوز أن تجعل هذه بدل هذه، فتخرج زكاة وتنفق على أخيك الفقير. كل هذا يدخل في عموم الآية، فهذه ذا القربى حقه، ما هو حقه يرجع فيه إلى تفصيل النصوص الأخرى.
يعني كده
الزوجة
تعطي زوجها
الزكاة، ما كان بس ما تعطي أولادها، إذا كان عندها زوج تعطي الزوج والزوج ينفقه عليه وعلى أولادها، ما في معنى، لأن هي تعطي زوجها وزوجها ما يجب عليها أن تنفق عليه، لأنه العكس هو اللي يجب عليه أن ينفق عليه. لذلك مرات زينة مرات بن مسعود تحرجت فيها على الصدق على عبد الله بن مسعود، فاستأنت النبي عليه الصلاة والسلام فافتاها بالجواز، قال لك أجر الصلة وأجر أجر الصدقة وأجر القرابة، لها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة، الصدقة على القريب فيها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة يعني صلة الرحم، فيحرص الإنسان أن يتصدق على القريب. إذا ما تجب لك النفقة وعندك زكاة، عندك صدقة عامة تجعلها في القريب، لكن بشرط أنه ما يضيع ماله في الحرام. فآت ذا القربى حقه والمسكين، مسكين يقولون يجد بعض الحاجة ولا يجد الكفاية، وابن السبيل، إذا جاء المسكين يشمل الفقير وابن السبيل الذي انقطع بالطريق ولو كان غنيا في بلده، ذلك أي المذكور خير للذين يريدون وجه الله، أي يريدون ثواب الله، أولئك هم المفلحون، الفلاح والفوز أو الظفر بالمطلوب، مفلحون فائزون برضا الله والجنة. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. اختلف المفسرون في هذه الآية، هل المراد بالربا الربا الشرعي بالمعنى الشرعي والربا المحرم من سبع الموبقات، أم المراد بالربا هو الهدية الثواب، أنك تعطي شخص هدية من أجل يرد عليك أكثر، كما يفعل مع الأمراء مع الأغنياء والوجهاء، يأتي وعن عامة الناس يهدي على أحد الأمراء مثلا فرس نجيبة، أو حاجة يعني فيها غرابة وطرافة وكذا قيمتها 2000 ريال، ماذا يريد بهذه الهدية؟ ما بينه من أمير لا قرابة ولا صداقة ولا شيء، لكن جاء واحد إليه ماذا يريد؟ يريد الثواب، يريد أن يكافئه بأكثر، يعطيه شيء نادر مستحسن قيمة 2000 ينتظر 10، لأن هذا أمير وكريم فينتظر الجزال أكثر، هذه يسمي العلماء هدية الثواب، هذه مباحة لكن ما في أجر عند الله عز وجل، ما فيها إثم ولا أجر، مباحة لكن ما فيها أجر. طيب الربا الآن هو الزيادة، يشمل الربا الشرعي المحرم ويشمل هدية الثواب، بماذا نفسره؟ فيه قولة من العلماء مفسرين من فسره بهذا ومن مفسره بهذا، ماذا نرجح وما الدليل؟ الراجح في هذه الآية تفسير أن المراد بالربا هنا الربا الحلال اللي هو هدية الثواب. ما الدليل؟ قد يقول قائل لماذا خالفت الأصل؟ الأصل أن المصطلح يفسر بالمعنى الشرعي ولا اللغوي؟ بالمعنى الشرعي، الصلاة هي الصلاة مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم، ليست الدعاء، معنى في اللغة الدعاء وهكذا. فالأصل أن كلام الشارع يحمل المعنى الشرعي، فلماذا حملناه على المعنى اللغوي؟ هذا هو السؤال. السؤال بمرجح، أقول نعم هذه القاعدة صحيحة ولا يحمل على المعنى اللغوي إلا بدليل، وهنا حملناه على المعنى اللغوي بدليل، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه، وتابع عليه جمهور المفسرين من التابعين كسعيد بن جبير، مجاهد، طاووس، كلهم على هذا القول أن مراد هدية الثواب. طيب ما المرجح؟ لماذا صرفناه عن المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي؟ قال المرجح ما
أتيتم،
الأول أنها آية مكية ولا مدنية؟ الآية مكية ولا مدنية؟ مكية، والربا متى حرم؟ بعد الهجرة، إذن الآية قبل تحريم الربا، واضح؟ إذن هذا مرجح قوي أن الآية قبل تحريم الربا، كيف نحمل على الربا الحرام وما حرم إلى الآن؟ الربا تأخر تحريمه وحتى بعد الهجرة بكذا سنة، هذا مرجح كافي، لو لم يجد لها كفى، لكن في مرجح ثاني يقويه وهو أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر وعيدا، والربا إذا ذكر في القرآن يذكر بأشد الوعيد، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الذين يأكلون الربا لا يقومون كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، وعيد شديد من 7 الموبقات، وهنا وش المذكور؟ فلا يرغو عند الله. حلو، لو الربا 7 موبقات ما يعني ما يكتفى بعدم الأجر، ما يمكن، لأنه أصلا هو إثم عظيم، كيف يقول لا يرغو عند الله؟ فهذا يرجح المعنى اللغوي. طيب لو أردنا أن نستطرد، هل في مثال ثاني ذكر في القرآن وحمل المعنى اللغوي في آية تنطبق على القاعدة؟ جاءت في القرآن وحملها المفسرون على المعنى اللغوي وتركوا الشرعي بدليل، ويقول الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الوفاة هنا المراد بها الموت ولا الرفع بالروح والجسد؟ الرفع بالروح والجسد، مثل استيفاء الدين، استوفى دينه. طيب الوفاة الشرعية وش معناها؟ ها؟ هي الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، كل الآيات في القرآن الوفاة يراد بها الموت إلا هذه الآية حملت على المعنى اللغوي. طيب ما الدليل؟ ما الصارف عن المعنى الشرعي إلى اللغوي؟ قال الصارف أن الحديث اللي وردت في الصحيحين أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان، فمن مات لا يعود إلى الدنيا، وبينهم برزخ لا يرجعون، فالميت لا يرجع إلى الدنيا، من مات قطع عمله وانتهى أمره وانتقل الدار الآخرة ما يعود. لا تقول عزير وكذا والألوف وهذا، هؤلاء ما ماتوا الموتى الشرعية، هذول ماتوا الله أحياهم في نفس الوقت لبيان قدرته عز وجل. إذن هذا الدليل الأول لحديث التي فيها نزول عيسى عليه السلام. ثم أيضا في القرآن ويقول عز وجل سورة النساء وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، الضمير يعود إلى عيسى عليه السلام، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني إذا نزل. فلو كان عيسى مات فلا تستقيم هذه الآية، لأن لو مات قبل الرفع ما فيه، كل أكثر أهل الكتاب كانوا يكفرون به، اليهود كلهم يكفرون بعيسى ويرون عيسى ويدعون أنه ابن حرام والعياذ بالله. فإذن الآية لا تنطبق إلا على موته الذي يكون بعد النزول، وهو مفرد مضاف فيعم كل موت. فعلم أنه المراد به الموتة هي موتة واحدة، أن عيسى ما مات إلا موتة واحدة، وهي اللي تكون بعد النزول. يعني هذا على سبيل مثال على ترك المعنى الشرعي إلى اللغوي، لكن لابد من دليل. إذن هدية الثواب يجب على المهدي عليه أن يرضي المهدي، وإلا يرد عليه الهدية، يعني ما يجوز يأخذها. إذا أهدى عليك واحد هدية من باب هدية الثواب بألف ريال، عوضته 2000 ما رضي، هل تستحل الهدية ولا ترجعها؟ ما تستحلها. إذا ما رضي تزيده، فإما أن يرضى وإما أن ترد عليه هديته. ثبت في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى إليه أعرابي بكرة، يعني بكرة جميلة نجيبة، فأهداه 5 بكرات ما رضي، قال رضيت لا، ويزيد حتى وصل 7. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني طمع وطلب المزيد، يعطيه 2، رضيت لا، يعطيه 3، رضيت لا، 4، رضيت لا، لين حتى وصلوا 7. فلما قال رضيت قال نعم، أخذ 7، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام كأنه مغضب، قال ما بال قومهم يهدون إليه فنرضيهم فلا يرضون، ويم الله لا أقبل بعد عامي هذا هدية أو بعد يومي هذا هدية إلا من مهاجري أو أنصاري أو قرشي أو دوسي، يعني من القبائل الكبار، يعرض بالأعراب. الأعراب عندهم طمع وجشع، إذا وجد شيء نجيب، إذا ناقة نجيبة وطيبة، يعني تسوي 2-3، ما يرضى بنقتين 3، يطلب الكثير. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب من هذا، لكنه ما استحلها حتى أرضاه، كل ما قال لا زاده حتى وصل إلى 7. إذن هذا هو يعني القول الصحيح. قول مالك رحمه الله قال يعني إذا دلت القرائن على أنه أهدى يريد الثواب فيجب على المهدى عليه إما أن يرضيه أو يرد عليه هديته. الشافعي له قول ثاني لكنه يعني ضعيف مرجوح، يقول إنه يعني لابد أن يشترط، لأن الأصل هو الهدية التي تكون محض للمحبة، الهدية على الأصل للمحبة وليست للثواب، فلابد أن يشترط. لكن قول بعيد، قول مالك أصح، أنه إذا دلت القرائن، والقرائن واضحة، يأتي أعرابي يدخل على أمير جايب له فرس معين، جايب له مثلا تعرفون الفقع في المواسم، يجيب له شيء ممتاز وكذا ويقدمه هدية، ما بينهم لا معرفة ولا قرابة ولا صداقة ولا شيء، لما واضح أن هذا الأعرابي ما أهدى إلا يريد الثواب. ولو أراد هو يبيعه 2000 هذا الفقع، لو راح يبيعه جاب له 2000، هل يرضى بال2000؟ لا، لو كان يرضى بال2000 ما جابه الأمير، كان باعه في السوق، لكنه يرجو 4-5، لأن الأمير كريم وعنده خير كثير، فالقرينة واضحة أنه يريد الثواب، فلا يحل إلا إذا أثاب. ولكن الله عز وجل بيّن أن هذا النوع من الهدايا لا أجر له عند الله، لأنه استعجل الثواب في الدنيا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.